إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب فضل من استبرع لدينه وعرضه. باب فضل من استبرع لدينه وعرضه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يذكر لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في أواخر كتاب الإيمان، لأنه بقي لنا تقريبا بعد هذا الباب ثلاثة أبواب أخرى، وهو يعني في طريقه إلى ختامه لكتاب الإيمان. وكأنه بعد أن ذكر لنا أمور الإيمان التي يرقى بها الإيمان وشعب الإيمان، أراد أن يبين لنا نوعا آخر من مكملات الإيمان، وهو باب الورع. فذكر لنا باب من استبرأ لدينه وعرضه، فإن الورع لا شك أوسع من الحلال والحرام، فإن الحلال والحرام كما ورد في الحديث بين، ولكن الورع أن يطرق الإنسان الشيء لشبهة ترد عليه، قد يكون في حقيقة الأمر حلالا، وقد يكون في حقيقة الأمر حراما، لكنه لم يتبين له وجه الصواب، هل هو حلال أم هو حرام، فيتركه. فهذه درجة كبيرة في الإيمان. وقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نترك 70 بابا من الحلال. شوف درجة أعلى إزاي، يتركون أبوابا من الحلال أي من المباحات، خشية الوقوع في باب من الحرام. إذا ترك الشبهات هذه من مكملات الإيمان، و وهذا هو علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما معلوم أنه أول مولود ولد للأنصار في المدينة، وأول مولود من المهاجرين من عبد الله بن الزبير. طبعا اليهود كانت أشاعت إن هم إيه يعني سحروا المسلمين، وإن هم لا يكون لهم إنجاب بعد ذلك، فبشر المسلمون بولد من الأنصار وبولد من المهاجرين، فكانت البشرى لولد المهاجرين لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، ولولد الأنصار بالنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث مما رواه أصحاب الكتب الستة، ومضمونه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأمور من حيث الحل والحرمة في واقع الناس أو في نظر الناس وليس في حقيقة الأمر، لأن في حقيقة الأمر إما حلال وإما حرام، لا تنقسم القسمة إلى قسمين، إلا إلى قسمين حلال أو حرام. وأما في نظر الناس وفي حقيقة اجتهاداتهم فالقسمة تنقسم إلى ثلاثة: الحلال والحرام والدرجة الوسطى التي بينهما، وهي التي اشتبه فيه المشتبه فيه. يبقى المشتبه فيه هو حلال ولا حرام؟ قد يكون حلال وقد يكون حرام، يعني لا بد أن يكون له إيه؟ له حكم، لكن نظر العالم لم يصل فيه إلى إيه؟ إلى حكم. فهو يقول الحلال بين والحرام بين، الأمور واضحة، كذا حلال كذا حرام، خاصة من الأمور الواضحة المعلومة من الدين، لا يحتاج الناس للسؤال عنها. اسأل الخمر ايه؟ ولا حرام. الزنا ايه؟ حرام. عارفين هذه الأشياء أنها دي حرام ودي حلال، لا يحتاج فيها إلى سؤال. وبينهما مشبهات أو مشتبهات، يعني أمور اشتبه فيها وجه الصواب. فالمشبهات أي شبهت بغيرها، وهي الوسائط التي يختلفها دليلان متعارضان، فهي تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. إيه الجهة دي؟ قد يكون الدليل، يعني يجي مسألة فيأتي عليها حديثين اجتمع على العالم، هل هذه تدخل تحت باب الحل أم تدخل تحت باب الحرمة؟ ولا يجد مرد ولا يجد مرجحا عنده، فيشتبه عليه الأمر. وقد يشتبه على العام أحيانا، يسأل عالما فيقول هذا حلال، ويسأل عالما آخر فيقول هذا حرام، فيشتبه عليه الأمر هل هو حلال أم هو حرام. طبعا كثير من الناس يقول لك ايه، خذ من عالم واطلع منها سالم، ولا الزاف عالم واطلع منها سالم، او استفتي قلبك وان افتاك المفتون. هذا الكلام ليس على اطلاق، ان سبيل الانسان الطقي في مثل هذه المسائل ان يتورع، ان يحتاط لدينه، لانه لو تركها فإنه لا يأثم. يعني ليس كل حلال أنت مطالب أن تأتي به، ولكن كل حرام أنت مطالب أن إيه؟ أن تتركه. إذا في فرق بين الحلال والحرام، مش كل حلال لازم تأكل كل حاجة حلال وتشرب كل حاجة حلال، تأكل على العدة اللي تقدر عليه وتشرب اللي تقدر عليه، لكن الحرام كل حرام لازم تسيب. فإذا اشتبه عليك الأمر هل هو حلال أو حرام، لو ما عملتوش لا تعاق، لو كان حلال وما عملتوش لا تعاق، ولو كان حرام وفعلته تعاق. ففي هذه الحالة لو تركته فأنت سالم في كلتا الحالتين، تسلم لأنه لو كان حراما فقد تركته، ولو كان حلالا فلا شيء عليه. يبقى ده معنى استبرأ لدينه وعرضه، حط نفسه في الايه؟ في الأمان، نجا بنفسه ووضع نفسه في طريق الأمان حتى لا يلام في دينه فينقص، أو يقول عن الناس أنه في نقص في دينه، وعرضه أن يتكلم الناس في حقه. فيقول لا يعلمها كثير من الناس، وهذا يعني أن هناك من يعلمه. إذن ليس المشتبه فيه أنه ليس له حق، وله حق، لكن ليس كل واحد يستطيع أن يصل لهذا الحق، فقد يصل إليه بعض المجتهدين وقد لا يصل إليه بعض الآخر. فمن اتقى الشبهات، اتقى يعني إيه؟ يعني حذر وابتعد عنها. فقد استبرأ، استبرأ يعني طلب البراءة أو حصلت له البراءة، نضف، نضف نفسه، بعد عن الايه؟ عن النقيصة في دينه وعرضه. لعرضه، العرض المقصود به موضع المدح والذم. عرضه هنا مقصود بايه؟ المدح والذم. استبرأ لدينه وعرضه، اي لم يجعل نفسه موضع ذم عند الناس. يقول لو ده فلان ده ما بيسألش اي حاجة، طالما ان هي محدش افتى فيها انها حرام يعملها خلاص، فيعرض نفسه لايه؟ لذمه على ألسن الناس، يذمه الناس. واستبرأ لدينه اي ابتعد عن الحرام، يعني لما يترك الشبهة يبتعد عن الحرام، كما سنبين ان شاء الله كيف ان الشبهة تبعد، ترك الشبهة يبعد عن الحرام، والوقوع في الشبهة يوقع في الحرام، الوقوع في الشبهة يوقعه في الحرام كما سنبين إن شاء الله تعالى. ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى الملوك كانت تجعل أنفسها حمى، حمى يعني موضع من الأرض ترعى فيها غنمها، يبقى يمنع أحد من الناس أن يرعى غنمه في مرعى الإيه؟ الملك. يبقى ممنوع حد يجي هنا لان دي حمى الملك. اللي بيقترب من هذا الحمى، اللي يخش الحمى يعرض نفسه العقوبة. فالناس احد رجلين، رجل يقول ابتعد تماما حتى يعني ابرأ بنفسه، لان ممكن غنمة تهرب منه تخش على حمى الملك فيعرض نفسه للمساءلة والعقوبة. يبقى هذا شبيه بمن ايه؟ اتقى الشبهات، بعد عن الحرام خلاص. واما الذي ياتي ويحوم حول الحمى، يقول لك انا ما دخلتش الحمى، انا بعيد عنه، لكنه على اطراف الحمى يحوم حولها، يوشك ان يواقعه، يبقى ده معرض ان هو يدخل في الحمى فيعرض نفسه للايه؟ للمسألة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن بيانه صلى الله عليه وسلم الجملة الأخيرة إن مسألة الحلال والحرام والشبهات دي كلها مسألة لابد إن يكون القلب فيها مستقيم، لأن القلب إذا صلح كما قال في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا كان صالحا طلب الحلال وترك الحرام، والقلب إذا كان صالحا ترك الشبهات. وهذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذكر القلب في هذا الموطن. مسألة إن الواحد يقع في الشبهة ولا يقع في الشبهة، ايه سببها؟ مسألة الموضوع مشتبه، يا عم طالما ان انا حدش قال لنا انها حرام خلاص نعملها، طب ما حدش قال لها انك حلال برضه، لا ديت يتجاهلها فيقع في الحرام. ليه؟ لان القلب فيه فساد، لان القلب لو كان سليما لاستبرأ وترك. وهذا يلزم أو يلزمنا أن نراجع قلوبنا وأن نفتش عنها دائما، لأن القلوب هناك قلوب مريضة وهناك قلوب ميتة وهناك قلوب سليمة، ولا ينجو إلا قلب سليم. قال تعالى على سيدنا إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما قلوب المريضة فقد قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا مرض الشبهات. وقال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوات. هذا أمراض القلوب، أمراض القلوب قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. وأما قلوب الميتة فقد قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، محارم يعني معاصيه، والمعنى أن الله منع عباده من الاقتراب إلى معاصيه، فأنت لا تقترب من المعصية. إذا أنت مطالب ليس لترك المعصية فقط، ولكن مطالب بإيه؟ بعدم القربان إليها. ودي في فرق؟ نعم. وستجد دائما النصوص الشرعية تحذر من المعاصي، ليس من المعصية فقط ولكن من القربان، من قربان المعصية مع التحذير من المعصية نفسها. فقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ولم يقل اعتزلوا فقط. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. ايه لازم دايما تبقى ايه مبتعد في حواجز حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. طب الثانية: فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ألا في الأوامر لا تتعدى الحدود، إذا كنت في دائرة الأوامر يبقى تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى حدود الأوامر. وفي النواهي: تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. يبقى أنت إذا كنت في دائرة النواهي هتخش على دائرة النواهي يبقى لا تقترب، وإذا كنت داخل دائرة الأوامر يبقى لا تعتدي ولا تخرج منها. فتجد في مسألة القتل النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أن يشير الرجل إلى أخيه بحليبة، ليه؟ عدم قربان الوقوع في القتل. تأتي في مسألة يعني الله عز وجل يقول: ولا وكل إن الشيطان ينزغ بينكم، كل عباد يقول التي هي أحسن، كل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينكم. في مسألة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا تحرموه، أن فاجتنبوه باجتناب ابتعاد، ابتعد عنه، مش مجرد التحريم فقط، انت تسأل عنه وعن شربه وعن بيعه وعن شرائه وعن الجلوس على مائدة يضار عليه الخمر وان تحمل الخمر لاحد الى اخره، يبقى اجتناب كامل. وهكذا في جميع المحارم، فان الله عز وجل له حمى: الا وان حمى الله في ارضه محارمه، الا ان في الجسد المضغه وهي القلب، وشبهت بالمضغه لانها تشبه المضغه من الطعام، إذا طرحت أي صار لها الصلاح هيئة لازمة راسخة، إذا بقى قلب صالح اللي يحصل صلح الجسد كله، يعني صلح في الجوارح. لماذا؟ لأن القلب هو ملك الجوارح، القلب هو الملك الذي يصدر الأوامر، وإذا صلحت الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. ننتقل الآن إلى مباحث هذا الحديث. فنقول المبحث الأول فيما يتعلق بالحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين. بين يعني في الأدلة التي تثبت أن هذا حلالا وهذا حرام، وبين في وصف الحلال والحرام. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حللش علينا أمور وحرم علينا أمور بعدين جعلها نفس الشيء الحلال مش عارفين هو لا. 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يبين لك تفصيل. حد مش عارف الضأن هو، حد مش عارف المعز هو، الوسط بتاعه مش عارفينه معروف. ها ما قالش ايه، ما جابش حاجات غامضة، ما قالش حلال من كان ذو 4 وصوته لا يفهم مثلا، يشكل علينا لا. ربنا سبحانه وتعالى الحلال بين في وصفه وعينه، وبين في الأدلة، الأدلة واضحة فاش غموض. يبقى أدلة الحلال أمور واضحة، وأدلة الحرام أوضح، لأن إذا كان الحلال الأصل في أشياء الحل فالحرام جاء فيه التفصيل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هناك أشياء يشتبه على العالم، هل هذه تدخل في ضمن القواعد التي تبيح الشيء او تدخل في ضمن الاشياء التي تحرم الشيء؟ اشتبه عليه، يا ترى دي تبقى من ضمن الحلال ولا من ضمن الحرام؟ زي ما اشتبه على مذهب الحنفية مثلا ان انهم شراب يسمى الصلة، صلاء. جمهور اهل العلم يقولون بالحرمة، وهم يقولون أنه حلال أنه ليس بخمر، ويفرقون بين الخمر والمسك، والجمهور لا يفرقون بين الخمر والمسك، فيشتبه على بعض الناس. لكن من علم أنه حرام وذلك هل يوجب الحد أو لا يوجب الحد؟ بعض العلماء يقول لا يوجب الحد للشبه، لا يوجب الحد للشبهة، فيشتبه على أمثال هؤلاء. لكن من ظهر له الدليل وعرف أن قول الجمهور هو قول الصواب وجب عليه اتباع الحق في هذه المسألة، وهكذا. فهناك مسائل تشتبه على الناس، حتى لو كانت المسألة مجالك مشتبهة فيبقى المسألة ايه؟ ماذا يفعل المؤمن؟ يتركها المؤمن يتركها. وهناك مسائل من هذا النوع، هل أم المرأة التي زنى بها تكون له حلالا ولا تحرم عليه لأنه وطأ هذه المرأة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ومنهم من يقول لا تحرم ومنهم من يقول تحرم. ويبقى الشبهة هنا الإنسان يبتعد أنه لا يتزوج مثل هذه المرأة، نسأل الله السلامة والعافية. فالحلال بين أي في وصفه وعينه وأدلته، والحرام بين في وصفه وعينه وأدلته. قال ابن رجب: فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك ولم يبق فيه شك لا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. يعني لو واحد جه في بلد يظهر فيه الإسلام وغير قال لنا ان شرب الخمر حلال، نقول لك لا. ليه؟ لان الحلال بين والحرام بين. قد يكون الانسان نشا في بريره بعيده عن جار الاسلام، ما يعرفش، دخل في الاسلام لسه، قد يعرف، لكن يعيش بين المسلمين ويسمع الناس كل يوم يقولوا الحلال دي حرام ودي حلال والحلال حرام، والصغير والكبير بيتكلم في الكلام ده، هو يجي بقى غير كده لا يعذر فيه بجهل، انما يعذر بجهل في امور قد ايه لا تستبين. قوله: وبينهما مشبهات اي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين زي الأمثلة احنا ذكرنا. المبحث الثاني احكام المشتبهات. يبقى مسألة الحلال والحرام مش محتاجة ايه الكلام فيها كثير واضح، لكن احكام المشتبهات وفيه مسائل. المسألة الاولى قوله لا يعلمها كثير من الناس، اي لا يعلمون حكمها من الحلال هي ام من الحرام. كثير اي معرفة حكمها، ان معرفة حكمها ممكن للقليل من الناس وهم المشاهدون. يبقى ايه أما يقول لا يعلمها كثير من الناس، لم يقل لا يعلمها جميع الناس. إذن هناك قليل يعلمها، هناك قليل يعلمها بإيه؟ بالاجتهاد، يعني عايز مسألة تعمق وبحث واستنباط فيستطيع أن يصل إليها الحكم الشرعي. وعشان كده احنا بنقول إن المسألة المشتبهة ليست او ليس لها حكم شرعي في حقيقة الامر، هي لها حكم شرعي لكن هذا الحكم ايه لا يظهر لكثير من الناس، لا يظهر لكثير في شبهة وقعت فيه فاختلطت عليه، لكن القليل قد يعلمها لان الامة لا تجتمع على ضلالة. المسألة الثانية ما المقصود بالشبهات وما حكمها، ايه هي الشبهات دي؟ اختلف العلماء في حكمها، يعني اذا كان في امر مشتبه حكم ايه نفعله ولا نفعله. بعضهم يقول يحرم بحرام الاتيان المشتبه، وبعضهم يقول بالقراهة، وبعضهم توقف يعني لم يذكر فيها ايه حكما، اشتبه عليه كمان حكم الايه حكم المشتبه، هل هو حرام ام هو مكروه او هو جائز الى اخره. طيب ايه هي المشتبهات؟ اختلف العلماء في تحديدها الى اربعة امور او ترجع الى اربع امور. الامر الاول تعارض الادلة، تعارض الادلة حول المسألة، هل هذه المسألة تدخل تحت الادلة التي تبيح ام تدخل تحت الادلة التي تحرم. اشتبه عليه الحكم، هل هذه المسألة تدخل تحت الادلة التي تبيح ام تدخل تحت الادلة التي تحرم، فلا يستطيع ان ايه ان يصم الحكم وليس عنده دليل مرجح، وليس عنده دليل مرجح. اذا كان عنده دليل مرجح خلاص ترجح عنه، واذا لم يكن عنده دليل مرجح يبقى هتظل المسألة مشتبهة. الثاني اختلاف العلماء في الحكم، يعني زي مثال بس ايه مش اختلاف الأدلة، اختلاف الحكم. بعض العلماء ترجح عندهم حكم الحل، وبعض العلماء ترجح عندهم حكم الحرمة. والعام دايما العام بيسأل مش عارف اعمل ايه، سألت واحد وقال لي حلال، سألت واحد قال لي حرام، تقول له ايه اتورع لغاية ما يتبين لي ده واحد يقنعك بالحكم المسألة، اتورع مش مهم كامل لا ينقص منك شيء لو تركت. يبقى الاول الامر الاول الشبهة جاءت من الاختلاف في ايه في الدليل. ثاني الشبهة جاءت من الاختلاف في استنباط العلماء للحكم. الثالث قالوا هو المكروه نفسه، قالوا الشيء المكروه هو دوت الايه المشتبه. ليه؟ لان المكروه يجتذبه جانب الفعل والترك، ان المكروه ممكن ان تفعله وممكن ان تتركه، لانك ان فعلته اسدت ان تركته اسدت وان فعلته فلا شيء عليك فدخل في الشبه، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف وقد يعني يحتمل هذا احيانا. انا والقول الاول والثاني هم ارجح الاقوال. الرابع قالوا هو المباح، يعني كمان المباح اعتبروه من الايه المشتبهات، ويمكن حمله على المباح الذي هو خلاف الاول، يعني المباح المطلق لا، لكن المباح الذي هو خلاف الاولى كأن يقصر الانسان في التنزه، يعني التنزه مباح لكن بقى للوناظ يقول لك انا ما تنزه في شيء مباح،
فهنا ايه هيبقى ده الامر ده خلاص كله شوفها دلوقتي يا ترى اللي انت بتعمله دوت تضيع وقت ربنا يسالك عنه ولا هو فعلا من يركض النزهه اللي ربنا اباحها ليه. فقد يكون المقصود بالمباح اللي هو المباح اللي هو ايه خلاف الاولى. والمعنى ان الحلال حيث يخشى ان يؤول فعله مطلقا الى مكروه او محرم ينبغي اجتنابه كالاكثار مثلا من الطيبات فانه يخرج الى كثرة الاكتساب الموقع في اخذ ما لا يستحل او يفضي الى بطر النفس واقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية. دي اراء العلماء في ايه تحديد المباح تحديد المشتبه الاولاني قولوا مع بعض ثاني القول الاول اللي تعرض فيه الأدلة، الثاني تعرض فيه الفقه العلماء، الثالث قال هو المكروه، الرابع قال هو المباح، وقال الحافظ يعني ابن حجر لعلهم يقصدون بالمباح الذي هو ايه خلاف الاول. ثم يقول رحمه الله والذي يظهر لي رجحان القول الاول اللي هو ايه تعرض الأدلة، وهو في الكلام قالت ان القول الثاني قريب منه يبقى زيه، ولا يبعد ان يكون كل من الاوجه مرادا ويختلف ذلك باختلاف الناس. وورد في روايه عند المصنف في كتاب البيوع فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. يعني ايه الكلام ده؟ من ترك ما اشتبه عليه من الاثم، واحد اشتبه عليه العمل دون هي يأثم فيه ولا لا يأثم؟ قد يأثم قد لا يأثم، فتركه خشيه ايه ان يأثم. اذا ده من باب اولى ايه لو علم عملا يأثم فيه من باب اولى هيتركه، ده معنى الصبر للدين. فمن ترك ما اشتبه عليه او ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان له اطرا، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. يعني يقول العمل دوت ممكن تأثم فيه ما يغرش حاجه ربنا يقفل لنا، فده اجتراء باستهانه يعني بيروج النفس على المخالفه، ترويج النفس على المخالفة. يأتي بعد ذلك العمل دوت هتأثم لو فعلته، هو تعود الجرأة، تعود الجرأة على الله عز وجل على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فلما يجي له بقى الأمر واضح إنك لو فعلت هذا العمل فتأثم عليه بفعله خلاص سيقع فيه أيضا أو يوشك أن يقع فيه، يعني في احتمال كبير إن هو يقع فيه. المسألة الثالثة في مسألة أحكام المشتبهات في قوله من وقع في الشبهات، هناك محذوف تقديره وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات هو الحديث قال ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى، ومن وقع في الشبهات ايه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او يوشك ان يقع في الحرام، وده السببين هنذكرهم ان شاء الله تعالى فيما بعد. السبب الاول اللي احنا قلناه انه اذا وقع في الشبهات اجترأ على الوقوع في الحرام، لابد ان يجي مره من المرات لجرأته على المخالفه ان هو ايه يقع فيه. او السبب الثاني من وقع في الشبهات كل امر فيه شبهه احتمال واحتمال يعمله، نقول مثلا 20 امر في شبهه ويعملهم كلهم، احنا قلنا الامر في الشبهه قد يكون حلال وقد يكون حرام، اذا كان في 20 دول فيهم واحد فيهم الاحتمال اللي هو الحقيقي انه حرام يبقى وقع في الحرام. يعني الاولاني احتمال حلال واحتمال حرام عمله وهو في حقيقه الامر حلال ماشي، الثاني احتمال حلال واحتمال حرام وعمله وهو في حقيقه الامر حلال، هيجي واحد منهم اكيد احتمال حلال وحرام وهو في حقيقه الامر ايه حرام يبقى يقع في الحرام. اذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام لان في احتمالات والاحتمالات قد تقع يبقى ده معنى الحديث ان سيقع في الحرام لاحد احتمالين. الاحتمال الاول الجرأة على المكلفة التي توقعه في الحرام ولا يستطيع ان يكبح نفسه، او لانه قد يكون في حقيقة الامر انه حرام فيقع فيه. مسألة الرابعة، اعلم ان باب الشبهات يذكر في ابواب كثيرة، وسيذكر البخاري بعضها في كتاب البيوع، وعلى المسلم ان يجتنب الشبهات حتى لا يقع في الحرام. يعني في اول كتاب البيوع ذكر ابوابا كثيرة في مسألة الايه الشبهات. المبحث الثالث، اقسام الناس مع الشبهات. طبعا واضح من كلامنا قلناه ان الناس ينقسمون مع الشبهات الى اقسام، منهم عالم بالشبهة قد استبان له حكمها، خلاص بدا يعمل بما ايه بما استبان له، ده عالم، لان الرسول قال لا يعلمها كثير من الناس، اذا هناك قليل يعلمها، فلو باجتهاده ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر، طرحت عنده الادله واستبان له الحق، فهو يدين الله عز وجل بهذا الحق، فعالم بالادله قد استبان له حكمها، فهذا افضل الاقسام. والى غير عالم بها قد اشتبه عليه حكمها، فهو قسمان، الاول من اتقى الشبهات لاشتباهها عليه فقد استبرأ لدينه واخره، يبقى غير العالم ينقسم الى قسمين، واحد يطرق الشبهه يبقى ايه استبرأ لدينه واخره، والثاني يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه، فهذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام لسببين، الأول لأن ارتكابه للشبهة مع علمه أنها شبهة ذريعة إلى الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، ها يعني تجرأ، يعني سمح لنفسه انها تخالف امر الله، فهيسمح لنفسه بعد ذلك اذا كان دي في الشبهه المرضيه، يبقى المره البعديه في الايه في الامر الحقيقي، حيث تسامح مع نفسه في الاجتراء على تناول ما لم يعلم حله، فانه بهذا التسامح يتدرج فيه حتى يتسامح في تعاطي الحرام الواضح. ب ولان من اقدم على ما يشتبه فيه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيطابق الحرام فيقع فيه، والحاضرين دي شرحناه أنه إيه هيقع في الشبهات، هيجد مرة من المرات يبقى في الشبهة وهي في حقيقة الأمر حرام. تنبيهات، من أتى شيئا يظنه الناس شبهة لكنه يعلم أنه حلال في نفس الأمر، يعني ده عالم بقى استبان له الحق والناس لم يستبين له الحق فيظنون انه شبهه، فانه لو اتى به لا شيء عليه، لا حرج عليه من الله في ذلك، لكن ان خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا، يعني مع ذلك مع انه يستبين له الحق برضك يراعي ايه كل غدير، دايما نقول يا جماعة لابد ان نراعي قلوب العوام واحوال العوام، يعني قد يكون هناك امور العوام لا تتحملها، فلا بأس للعالم او من يعلم بالمسألة طالما انها مش هتنقص في دينه شيئا ان يتركها لانها لا تضره شيئا. الشيء الثاني، إذا أتى شيئا يعتقد أنه حلال باجتهاد سائر أو تقليد سائر فحكمه حكم الأول، يعني جائز أيضا سواء كان باجتهاد سائر يعني هو مجتهد أو يقلد مجتهدا لأنه عمي، وأما إن كان الاجتهاد ضعيفا يعني ما عندوش أدلة اجتهاد، دلوقتي كل واحد يتكلم في جزء معين ما عندوش أدلة اجتهاد، لكن إيه هاش حاجة يا عم وقع الله ربنا غفور رحيم، ايه دي ايه ادله الاجتهاد بتاعتنا، فده اجتهاد ايه غير سائر طبعا، أو التقليد غير سائغ، وإنما حمله عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم من أكله مع من أتاه مع الشبهة. إذا ده وضع إيه أخذ وقع في الشبهة. نمرة جيم، هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا؟ يعني مثلا فيها شبهة وأبوه قال له اعمل الموضوع ده، هل يطيعه أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فروي عن بشر بن حال أنه لا يطيعهما لأنه مطالب استبراء دينه وعرضه، وعن محمد المقاتل العباداني قال يطيعهما، وتوقف الإمام أحمد في ذلك وقال يداريهما وأبى أن يجيب. يعني شو بقى العلماء، الإمام أحمد في منزلته ما قدرش يتكلم في المسألة، يعني مسألة فيها شبه وأبوه بيقول له اعمل، المسألة الشبهة دي مسألة ورع وطاعة الوالدين واجب، لكن هنا قد يقع في الحرام، هنخش في الحرام في احتمال، يمكن اللي قال يطيع والديه من باب الوجوب وايه والثاني الشبهة، فغلب جانب الوجوب على جانب الشبهة، واللي قال ما يطيعهمش غلب جانب الحظ لان قد تكون الشبهة في الحرام. والامام احمد قال لك حاول انت ايه سائس الامور، ها سائس الامر، يعني انت فقيه نفسك في بعض المسائل يا جماعه، ما ينفعش الواحد ايه يبقى عايز الواحد يبقى يخطب واحده يقول لك انا خطبها وابوها قال لي مش عارف ايه رايك هتجوزها ولا لا، دي حاجه شخصيه، انت تقدر تعطي امكانياتك ايه وامكانياتهم ايه وشخصيتك مقدار حجم شخصيتك وحجم شخصيه الناس قدامك والناس اللي حواليك تقدر تستشيرهم، لكن مش العالم يقول لك اتجوز فلانه وما تتجوزش فلانه، دي مساله صعبه شويه، يعني ممكن ينصح بحاجة معينة لكن ان نديك حكم ان دي تنفعك او ما تنفعك المجلس نفسه راح نطلع على مجلسنا برضه. فهنا ايه، فهنا الامام احمد وهو من هو في علمه وفي دينه وفي علمه بالسنة يقول يداريهما، يعني حاول ايه يلف الموضوع، يعني يسايس الموضوع، يداريهما وأبى أن يجيب رحمه الله. المبحث الرابع شرح المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، لو قراء أن يرى حول الحمى شرحناه، قراء أن يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، قلنا الحمى مكان الملك يرعى فيه غنمه ومواشيه، وهذا المكان حمى له ممنوع حد يقترب منه يدخل فيه، يعني فالعاقل يبتعد ما يجيش قريب منه، يبتعد مكان يجعل بينه وبينه سترة، حس لو غنم جلد ولا حاجة يلحق يجيبها قبل ما يخش، لكن يجي على الحدود ويقف على الحدود يقول لك أنا ما دخلتش، لكن يشك أن إيه أن يوقعه فيعرض نفسه للمتابعة. فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له، وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تمتلك إحدى مواشيه فتقع فيه بغير اختيار. المبحث الخامس قلب الرجل منشأ الصلاح والفساد، وده طبعا جاء في الحديث في آخر الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، لأن القلب إذا كان سليما تحركت الجوارح بسلام وبأمان وبأدلة الشرع، فاجتنبت المحرمات وتوقف الشبهات حذرا من الوقوع في الحرام. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى، قلب فاسد أي حاجة يأخذها وخلاص ما فيش ضوابط شرعية عنده، فهنا ايه هياخذ ما يحبه ويهواه، حلال حرام مش عنده حلال وحرام، كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث حتى تكون القلوب الى قلبين، لما تورد الفتن على القلوب ده بياخذ فتن وده يشربها فتنقذ فيه نقطه سوداء وده يتركها تنقذ فيه نقطه بيضاء حتى تكون القلوب الى قلبين، قلب ابيض نصف الصفا لا تضره فتنه ما دامت في السماوات والارض، وقلب أسود مبدل كالخوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه، يعني عم ده حلال يقول لك ده حلال ليه؟ عشان انا بحبه بس، عشان ربنا حله، عشان هو بحبه الا ما اصيب من هوان هوان بدماغه كده وخلاص. ده حرام عشان مش عاجبني، مش بقى عنده شبهه ومش شبهه. هو دي الأدلة بتاعته، بحب الحاجة يبقى حلال، اللي يوصل لجيب يبقى حلال. ثم وصل ازاي؟ وصل بالسرقة، وصل بالرشوة، وصل بالربا، طالما دخل جيبي طلع من جيب غيري ودولت ايديا بقى كده حلال، ما خطوش منه ايه خفية. فطبعا ايه ما عندهمش اي ضوابط. ليه؟ ده كله ده سببه ايه؟ فساد القلوب، ده كله فساد القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد على مسألة القلب، وهذا يدل على ان القلب هو ملك الجوارح. ويستفيد العلماء من ذلك على ان العقل في القلب، ان العقل في القلب. قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فتكون لهم قلوب لا قلوب يعقلون بها، ام لهم قلوب لا يعقلون. في سورة اخرى ما هي فتقول لهم قلوب، هي صوت الحاجة كده، فتقول لهم قلوب يعقلون بها. على كل هو في اكثر من ايه، في ايتين تقريبا، ان الله عز وجل وصف ان العقل يكون في القلب. شوف كيف تاكد بالمعنى. ما يستفاد من الحديث؟ واحد، فيه دليل على ان من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقبح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الا نفسه. الانسان ما يعرضش نفسه للتهمه ولا يجعل الناس تسيء الظن به. تعرفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان معتكف وجاءته زوجته صفيه رضي الله تعالى عنها، فقام يقلبها يعني وصل البيت، فمر به رجلان فقال: على رسلكما انها صفيه. قال: يا رسول الله، سبحان الله. قال: ان شيطان يجري ابن ادم وجه الدم، واني خشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا، وفي روايه شرا. يبقى بيبرأ نفسه من تهمه. فالانسان ما يعملش عمل يعرض نفسه فيه للتهمه. حتى ان العلماء استحبوا لو ان الانسان عمل عملا قد يظنه بعض الناس او يتهم في بعض الناس، يبين وجه العمل لا بعمل، عشان يرفع التهمه عن نفسه، عشان ما يجيش يقول لك ايه يعني اللي يقول يقول انا ما يهمنيش الناس. لا، هذا يلومك، هذا يذمك، يعني سمعتك شيء مقدس، شيء مهم. كثير من الناس اتربوا على كده، انا اعمل اللي اعمله مش مهم، ما يهمنيش حد، يقول يقول. لا، مش ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني راعى مساله، لو صح التعبير يعني الراي العام، راعى المساله دي. لما قالوا له انه تقتل عبد الله بن ابي بن السلول، قال: اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. ما قالش، مع انه يستاهل القتل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل. ده هو ده عمل قسم في الافك، واتهم سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها الذي تولى قبرها. ومع ذلك لما قالوا له اقتله، قال: اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم الكعبه ويجعل لها بابين على بلاء ابراهيم عليه السلام، فيقول عائشه: لولا ان قومك حديث عهد بكفر. يعني راعى اقتتال الناس ووقوع التهمه. يبقى لازم الانسان يراقب هذه المسائل. في دليل على ان طلب البراءه للعرض ممدوح، نفس الكلام كطلب البراءه للدين. طلب العرض، العرض اللي مقصود بايه؟ منح الذنب. الواحد يبرأ نفسه من ان يذمه احد، هذا شيء مطلوب. زي ما انت تبرأ نفسك الا يتهمك احد في دينك. وقال لا يتهمك في عرضك، لا يذمك بافعالك وتصرفاتك من احد. حتى ايه؟ اي نعم. تبرأ لديني ويسلم من ألسن الناس ويسلم دينه من الكفر الحرام. حسينه احنا قلنا اهو، اذا هي ليست فيها شبهه والناس تعتقد انها شبهه، ولا بأس ان ياتي بها لكن لو تركها كان حسنا. لو قلنا الكلام ده واحد من العلماء استبان له الحكم، ولكن الناس تعتقد انها شبه، يجوز له ان يأتيها، لكنه لو تركها كان ذلك حسنا حتى لا يعرض نفسه للذنب. فيه دليل على ان المصير في المسائل الحلال والحرام واحد، اي في حقيقه الامر. واما المصابين مثل الاطعام، واما غير المصير في نفس الامر ان كان مجتهدا فهو ماجور مغفور له خطاه عند الله. يعني في المسائل الحلال والحرام، اما يجي واحد يقول ده حلال وده يقول ده حرام، هل هي حلال وحرام في نفس الوقت؟ يعني علماء اختلفوا، بعض العلماء قالوا انه حلال وبعض العلماء قالوا انه حرام. يا ترى هي حلال وحرام برضك؟ لا، هي اما حلال واما حرام. يعني الحق واحد. لكن الله عز وجل برحمته يحاسب الناس ازاي؟ من اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فله اجر. يعني ايه؟ حتى لو أخطأ في بيان الحكم يؤجر على ذلك لأنه من أهل الاجتهاد، ولكن المصير واحد، الحق واحد لا يتعدى، والمخطئ يعفو الله عز وجل عنه، بل يأجره الله عز وجل لطلبه لحكم الله. أما كونه لم يصل لحكم الله في حقيقة الأمر فهذا مما يعفو الله عز وجل عنه. فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، يعني صمد الحديث ده دليل على جواز الجرح والتعديل من قوله قد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هناك من لا يستبرأ لدينه وعرضه، أي يباح أن نتكلم فيه وأن نذم أو نصلي عليه، صح؟ يبقى ده معنى الجرح والتعديل. تفضل. من استبرأ لدينه وعرضه، يبقى هناك من استبرأ فهذا ممدوح، وهناك من لم يستبرئ فهذا غير ممدوح لأنه يذم. مسألة بعدها، قال البغوي استنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن، ولكن في الاستدلال بذلك نص. يعني يقول لك الإمام البغوي استدل بهذا الحديث على ان النص اللي ما يجيش عليه انه ده هذا حلال ما نقولش عليه حلال، والنص اللي بيقول هذا حرام ما نقولش عليه حرام. ليه؟ لانك بيقول لك ما استبانش، عايز هو بيقول لك الاستبانه ان يقول حلال وحرام، لكن هذا الكلام فيه نظر. العلماء صحيح ما خلوش يقولوا حلال وحرام من باب التوقي، يعني يقول لك هذا جائز اكله، هذا يعني اكرهه، لأنهم قد يخطئون عند قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطر الله الكذب. لكن إذا تبين لنا الحكم أن هذا مما أباحه الله عز وجل لنا، هل يجوز أن نقول هو حلال؟ لا، يجوز أن نقول هو حلال. وإذا تبين لنا الحكم بنص صريح قاطع ما فيش أي شك فيه أن هذا الشيء حرام، يجوز لنا أن نقول هو حرام؟ نعم، يجوز لنا أن نقول هو حرام. لكن العلماء رحمهم الله كانوا يعني يختارون الألفاظ ويتورعون في يعني اللفظ، لكن هذا لا يمنع أن يقال الحكم حلال وحرام إذا استبان الأمر. فيه دليل على سد الذرائع، أي الامتناع من الطريق التي تؤدي إلى الحرام. سد الذرائع دي مسألة فقهية أو قاعدة أصولية فقهية عند العلماء أن ما يؤدي إلى الحرام نمتنع منه، وما يؤدي الحلال نأتيه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه علام الواقعين ذكر أمثلة كثيرة، وإحنا قلنا أمثلة منها هنا الآن، فقوله تعالى لا تقربوا الزنا، لا من باب إيه؟ ماشي، لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، يبقى لا تنظر، لا تضاحك، لا تصافح، إلى آخره، حتى لا يؤدي الأمر إلى الزنا. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث هي الإشارة إلى صلاح، أن صلاح الجوارح متوقف على صلاح القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما صرح الكلام أن القلب هو ملك الأعضاء، ومنه تصدر الأوامر، فإذا كان مستقيما منضبطا بقواعد الشرع بأوامر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن أوامره التي ستصدر إلى الجوارح ما هي؟ قلب سليم. ها هيقول له قم صلي، قم صوم، هيقول لي ليه تصدقي، هيقول لي يعني انظري إلى كتاب الله، انظري إلى ملكوت الله، اتعظي. أما القلب مريض فيطمع الذي في قلبه مرض، أو قلب مريض بالشهوات والشبهات، ماذا يفعل؟ يقول لك ايه، اشرب الخمر، اذني، انظر الى المحرمات، خش على قناة في النت وفي القنوات الفضائية الفاسدة، ان القلب تعبان. يبقى هو الذي سيعطي الاوامر لهذه الجوارح. لذلك ينبغي للمؤمن ان يكون حريصا على صلاح قلبه، ويحتاج منه كل وقت وحين أن يفتش عن قلبه وينظر فيه ويبحث فيه ويحطه تحت الأشعة يشوف الأمراض، مرض الكبد يطلعه، مرض الحرص يطلعه، مرض البخل والشح، مرض الحقد، مرض العداوة، مرض الحسد، أمراض دي كلها أمراض في القلوب. ويديله الأغذية، إيه الأغذية والأدوية التي يصلح بها القلب؟ يعني إحنا إزاي نعالج القلب؟ طبعا مسألة القلب الناس ما يسألوش عنها. إحنا قلنا القلب هناك قلب سليم ودائما لا ينجو إلا صاحبه، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى قلب غير سليم ما ينفعش، لا يقبله الله عز وجل. والقلوب بتتورد عليها أمراض تسخنها تقتلها تفتن. والناس مجرد الواحد بس يجيش الزكام ولا دوشة سخونية، اجي يعمل دوشة سخونية ممكن اعمله كاميرات، يقول لك لا اصل ده ممكن تقلب بحمى، ده ممكن تعمل مش عارف ايه، اجري شوف دكتور فلان شاطر على الحميات، الحق هات الاسعاف. فاهتموا بعلاج ابدانهم وتخصصوا، اصبح دلوقتي دكتور مخصوص عن العيون، ودكتور مخصوص عن الاذن والحنجرة، ودكتور مخصوص عن القلب، ودكتور مخصوص. تشعبوا وتفننوا وتخصصوا في علاج أنفسهم وعلاج أبدانهم. والأدوية حدث ولا حرج، خش الصيدليات دلوقتي بقت مشاريع تجارية كبيرة تربح أدوية كتير، ده للصداع وده للزكام وده مش عارف الكبد وده للدم وده، ويقصوا ضغط ويقصوا سكر ويقصوا حرارة وحاجات، يعني كل ده للايه؟ للبدن. طب عملنا ايه للروح للقلب؟ والرسول يقول الا ان في الجسد مضغ اذا صلحت صلح الجسد كله. ده صلاح القلب هذا صلاح في الدنيا وفي الاخره، ان القلب السليم يجد سعاده حتى لو ان البدن مريض. القلب السليم اللي هو متصل بالله عز وجل يجد سعاده ولذه وحلاوه لا يمكن أن توصف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة دي في الدنيا وفي الآخرة، صحيح أنها في الدنيا، لأن في الآخرة ربنا يقول بعد كده ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، لا ده في الآخرة. لكن المقصود بالحياة الطيبة هنا حياة في الدنيا،
أطيب حياة يعيشها الإنسان هو صاحب القلب السليم. عارفين كلام اللي كان بيقوله بعض السلف؟ لو نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيف. ثم مش شايفينها، مش شايفين السعادة التي وقعت في قلب المؤمن لصلته بالله عز وجل. قال العلماء إن في القلب فاقة لا يصدها، إن في القلب حاجة وضرورة وطاقة لا يصدها إلا الأنس بالله. يعني مهما جب نعيم الدنيا كلها في بدنه والقلب لا يأنس بالله، مشد مش مستريح. ليه؟ ايه الحكمة من كده؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه ان حياة كل عضو في الانسان ان يقوم بوظيفته على التمام. اذا نقصت وظيفته يبقى حياة مش كاملة. مثلا العين لو تكون قوية يستمتع بها صاحبها اكثر لان حياتها كاملة، وكلما ضعفت حياة العين مش كاملة. الاذن كلما كان السمع قوي استمتع بها صاحبه حياة كاملة، وهكذا في كل عضو من اعضاء الانسان. الايد قوية يقدر يشيل ويجيب ويعمل، بعد كده تعبان، بعد كده مشلولة متحركش. طب القلب حياته فين؟ كمال الحياة في القلب ايه؟ قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب اللي مش مطمئن بالله عز وجل حياته مش كاملة. بقدر اطمئنان القلب بالله بقدر ما يجد هذه السعادة ويجد هذه اللذة ويجد هذا الاستمتاع بقلبه وإيمانه، وبقدر ما يفقد من ذلك يجد الهموم والغموم وضيق الصدر والحرج. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ايه اللي بيخدش القلب؟ ايه الامراض التي تقع على القلب وكيف نعالج هذه الامراض؟ امراض القلوب قسمين. القسم الاول الشبهات. الشبهات يعني البدع التي يطيعها اهل البدع، فالحق عنده مبقاش واضح. القسم الثاني الشهوات، شهوة المال وشهوة النساء وشهوة الدنيا، عايش عمال يفكر في كل دول وما بيفكرش في صلاح قلبي والعياذ بالله. فده كله بيأثر على القلب. طيب ازاي نعالجه؟ كيف نعالج فساد القلب؟ قال لك ان علاج كل شيء يحتاج الى ثلاثة امور. بكمان حتى الطبيب لما يجي يعالج المريض ينظر الى هذه الامور الثلاثة. وحتى انت لو في مشكلة جابوك كده عشان تحل مشكلة من اثنين، برضه خد القاعدة ديت معاك عشان تقدر تنجح في حل المشكلة. ايه هما؟ قال لك اول حاجة استخراج مادة الفساد، يعني الميكروب اللي دخل في الجسم لازم نديله حاجة يقتله. استخراج مادة الفساد التي غيرت في الحال، ميكروب بنديله مضاد حيوي عشان ايه؟ نقتل الميكروب. ثاني حاجة تعويض الجسد او تعويض المريض بما يغذي بدنه فتعود اليه بنيته وقوة. لازم يديله فيتامينات عشان ايه؟ يرجع تاني، لان المرض اللي جاي دوت انهاكه وضعف وقاتى خلايا في جسمه، فانا اديله ايه؟ فيتامينات. يبقى احنا معانا مضاد حيوي ومعانا ايه؟ فيتامينات. ثالث حاجه ان انا اعمل له مساله رعايه بقى، اعمل له حمايه، اقول له بقى قول كذا وما تقولش كذا وغير جو ومش عارف ايه، الوقايه ارشادات دايما. طبيب يقول له ادي في الاخر ارشادات، ما تعرضش نفسك لتيار هواء، ما تعرفش عارف ايه حاجات دي كلها، مش ادويه لكن ارشادات للطبيب تدخل ضمن الايه العلاج. نحن نحتاج لقلوبنا الى مثل هذا، نطلع الفساد اللي في قلوبنا، عايزين مضادات حيويه نقتل هذا الفساد الذي دخل القلوب. كيف ذلك؟ بالتوبه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتوب الى الله، احنا مش بنقول ان التوبه العزم الاقلاع عن المعصيه، يبقى ده ايه؟ بنطلعه سيب المعصيه، يبقى كن صادقا مع الله عز وجل ان تنخلع عن المعصيه، ويكون عندك عزيمه كمان انك ما ترجعش ليها تاني، وتندم عليها، تندم انك فعلتها. وقد جاء في الحديث التوبه ندم، اهم حاجه في التوبه الندم، لان قد يترك الناس المعاصي حميه. يعني واحد يقول لك انا لا ما اشربش خمر عشان عيالي يشوفوني يبقى منظري وحش قدام عيالي، لا يبقى ده ما تابش. او يعني مركزي ما يسمحليش ان يشوفوني ماشي مع واحده، فانا اترك الزنا، انا بتراجع صاحب مركز دلوقتي لو شافوني ده هتبقى فضيحه، يبقى ده تاب من الزنا؟ لم يتب. انما تتوب لانك عصيت الله وتندم، انك هتقف قدام ربنا وربنا هيسالك ليه خالفت اوامر الله عز وجل، ولماذا لم تراقب الله سبحانه وتعالى، وليه انت تجرأت وتسامحت لنفسك انك انت تقع في المعصيه. يبقى دي نمره واحد، انك انت تخرج من قلبك اسباب الفساد وتترك الذنوب والمعاصي، لان عقوبات الذنوب والمعاصي كثيره، واللي عايز يعني يستقصر من ذلك يعني العقوبات اللي ربنا بينزلها على العبد بسبب ذنوب العاصي، فعليه بكتاب الداء والدواء لابن القيم. يعني الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء، الهموم والغموم وضياع العلم ونقصان الرزق بسبب الذنوب والمعاصي. وذكر يعني اكثر من 100 عقوبه، بعضها على القلب وبعضها على البدن وبعضها على الامم بسبب الذنوب ايه والمعاصي. طيب الحاجة الثانية، عايزين بقى ندي للقلب قوته، عايزين نديه الفيتامينات، نديه القوة بتاعته للصحية اللي ترجعه تاني. احنا قلنا القلب المرض استشرى فيه لغاية بعض الناس حتى مش عارفين اذا كان هو مريض ومش مريض، بخلاف مرض البدن. فبنديه ازاي؟ الحياة، عايزين نرجع عليه الحياة، حياة القلب بشيئين، زي ما حياة الأبدان أن تكون فيها الروح وأن تعيش في الضياء. الناس لو عاش في الظلام على طول ما بقاش في حياة، مش هيعمل الكون، وما فيش مادة الروح اللي ربنا أودعها فينا يبقى ما فيش حياة، يبقى لازم يكون في روح ولازم يكون في نور نسير فيه. روح القلب ونور القلب في كتاب الله، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، يبقى دي نمرة واحدة، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى يوم ما تدرك القرآن يبقى انت بتقضي على قلبك، يوم ما تترك القرآن يبقى أنت بتسمح للمرض يدخل فيك. عليك أن تعيش مع كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. أو من كان ميتا، شوف ربنا شبهه في قلب ميت أهو، أو من كان ميتا فأحييناه، دل الحياة، وجعلنا له نورا. إيه هو النور دوت؟ القرآن، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب الارشادات، الارشادات اللي الطبيب بيديها للمريض برضه عشان يحافظ على القوة، الارشادات كثيرة لكن نصدر منها انك انت لازم تعيش في البيئة اللي تحافظ فيها على الإيمان. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأنصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى لازم عشان تنمي الإيمان في قلبك تحط في بيئة الإيمان فين؟ في بيوت الله. ما تنخش بخليش بقى بيتك وبيت ربنا كأن بينهم خصومة، ملناش دعوة، احنا في بيتنا وده مسجد، ما فيش اي ارتباط بينك وبين المسجد. لا، ليه انت مش كل الصلاة ما شفتش المسجد؟ ما فيش اتصال دائم ليه؟ بيتك اولادك يبقى في اتصال دائم عشان الحياة تستمر. البيئة انت لو عايز اي حاجة تعملها لازم تحطها في البيئة بتاعتك. عايز تعلم ابنك هندسة لازم تخش تدخل كلية هندسة، مش هينفع تعلمه هندسة حتى لو دخلته كلية احسن منها. لو دخلته مثلا طب مش هتعلم هندسة، تعلم هندسة خش هندسة، تعلم طب خش طب، هتزرع يبقى عندك الارض، مش اي ارض، لازم ارض صالحة. هتعلم ميكانيكي يبقى هروح الكوارش، نجار يبقى مع نجار، وهكذا. كل بيئة تديك الايه؟ يبقى بيئة الإيمان اين تنبت؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ثاني حاجة الصحبة الصالحة، دي ارشادات. انتوا عارفين الرجل الذي قتل 99 نفس وسأل عن اعلم اهل الارض، فقالوا له الشيخ فلان الراجل بيصلي كويس وهو راجل عادل مش عالم. قال له احنا ضربنا 99 نفس. لا لا لا، فالثاني طبعا يعني حتى هذا العابد لم يكن عاقلا، يعني ما هوش عالم، ما عندوش علم وما عندوش عقل كمان. واحد قدامك قاتل 99 نفس حاول تهرب منه يا ده شرير. قال له لا لا توبة ايه، راح قتل هو كمان كمل البيع. فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم. المرة اللي بعدها دل على ايه؟ عالم. العالم عارف ان ربنا غفور رحيم وربنا يغفر الذنوب جميعا وما يحدش رحمة ربنا على العباد. قال له وما يقول بينك وبين التوبة، شوف يا عم وربنا ان شاء الله يكرمك. وبعدين شوف بقى الجود والعلم والفقه، ما قالوش توب وتوب ومشي، ولكن ده قال له اداله ارشادات اللي احنا بنتكلم عليها. قال له ولكن لك بارض سوء، هتقعد هنا هترجع تاني. امال ايه؟ ولكن اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله. ده المقصود من ذكر الحديث. انت الوقت عايز تحيي قلبك وعايز تحافظ عليه ولسه مع الشلة اللي باخدوه كل يوم في طهرة وباخدوه كل يوم على النواصي مش انت هترجع تاني. يبقى لازم الطبيب هيدينا ارشادات. احنا قلنا ثلاث حاجات اهو وصفنا حاجتين ودي التالتة، استخراج مادة الفساد مضاد حيوي بالتوبة واطلع من الذنوب والمعاصي، فيتامينات تقوي البدن قوي القلب يعني تاخد ايه؟ كتاب الله والذكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. دي كلها همة ارشادات. بيوت الله عز وجل، الصحبة الصالحة، هكذا عشان يتجدد الإيمان. طيب محتاج بقى ايه؟ ترمومتر كل شوية ايه تحطه كده على قلبك وتشوفه درجة الحرارة، درجة الإيمان كام. يقول ابن مسعود، هنكتم بالترمومتر ده، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن فإن لم تجده فابكي على نفسك فإنه لا قلب لك. اطلب قلبك يعني شوف قلبك حي ولا لا، مش القلب اللي هو بينفر النافورة، ده احنا بنقول القلب الايماني اللي فيه حياة الانسان، ايمانه قرب من الله وصلة بالله، سعادته، روحه. بيقول لك في ثلاث مواطن، شوف قال لك ده ما درجة إيمانه إيه مع ربنا، قرب صلته بربنا قد إيه. إيه ثلاث مواطن دول؟ الثلاث مواطن دول ابن مسعود يقصد بيها إن يهجم على القلب فيها أعز الأشياء إليه. قال عند النوم وعند اليقظة وعند الخلوة. عند النوم أول ما الواحد يعطي الأطعمة المخبأ يقعد يفكر، فقط في صاحب الفلوس، فقط في الفلوس اللي بيحبه واحدة وماشي يفكر في المخبأ. أول ما يلاقي اللي قدامه كده عمال يفكر فيها، صح ولا لا؟ عنده أرض بيبنيها ولا مش عارف إيه، عمال يفكر في العندان والحديد غيري ومش عارف إيه، وواخد الشعر شايل هم الدنيا كلها. صاحب الإيمان أنا أفكر أن لما لو مت دلوقتي هذا ربنا إزاي؟ ذنوبي إيه؟ معاصي إيه؟ سبح ربنا، يذكر ربنا، يقرأ آية الكرسي. بتقرأ آية الكرسي لما تنام؟ سألنا دلوقتي إخواننا الموجودين وقلت يعني تعتبر إحنا لو عملنا إحصائية الناس أنت أفضل الناس، الناس اللي قاعدين يتاجروا ويعملوا وأنتوا جيتوا للمسجد. يعني أفضل الموجودين حوالينا، مش هنسأل اللي بره دول نرجعوا بيهم. هنفضل أفضل الناس اللي هم قدموا إلى المسجد حتى يؤدي فريضة الله عز وجل. ومع ذلك لو سألنا أنفسنا جميعا حبينا نعمل إحصائية دلوقتي، كم منا يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام؟ هتبقى الإحصائية متأكد مش هتبقى، مش هتفرح. ليه؟ لأن برضك الشيطان من سيدنا، وإذا عملتها مرة مش هتعملها تاني. سيدنا علي بن أبي طالب لما النبي عليه الصلاة والسلام علمه هو وزوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها عليه الصلاة والسلام، لما رحت له الراحة أثرت في إيدي على تخدم وتطحن وهي بنت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فيعني اديني خادم، كلمة خادم تطلق على المرأة والرجل، خادم يعني خدامة تساعدها. فالرسول اعتذر ثم ذهب إليها وهم قد خلاص هيناموا، فجلس بينها وبين علي. قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مرجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكما من خادم. طبعا ابن القيم يستنبط من الحديث دوت انه يقول الذكر ده عند النوم ربنا يديله في النهار قوته مع قوته ايه؟ خادم يساعده. لان الرسول بيقول خير لك ان تريح عشان حاجه تساعدها، فالرسول ده الذكر عشان تقوى بها على الاعمال البدنيه، وهذا مش بعيد. المهم علي بن ابي طالب يقول فما تركتها منذ ان سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم قالها له على طول تنفيذ. قالوا له ولا في يوم صفين؟ يعني حتى وقت صفين المعركة والحروب اللي كانت فيها. قال ولا في يوم صفين، يعني ما انشغلش حتى بالحروب والفتن اللي كانوا موجودين فيها على أن يواظب على الذكر الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن، اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.